بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف بحجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. هذا الكتاب يسميه بعض أهل العلم كتاب الجنايات كما هنا، وبعضهم يسميه كتاب القصاص، منهم يقول كتاب الدماء، منهم يقول كتاب الديات، منهم من يجعل الديات بابا من كتاب الجنايات، والمعنى واحد. والجنايات جمع جناية، تشمل الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس في الأطراف ونحوها، وكذلك الجناية على العرض والقذف وغيره، فكله داخل في باب الجنايات. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله، وذكر رواية ثانية عن عائشة مبينة موضحة لهذه الرواية، قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يعني اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة. وهذا متفق عليه بين العلم، أن المرأة أن المسلم من الرجال والنساء من عموم المسلمين أن دمه حرام، ولا يجوز التعرض له، ولا يجوز الاعتداء عليه، إنما يجوز حينما يوجد سبب إقامة الحد عليه أو القصاص أو ما أشبه ذلك، كل هذا بشروطه كما بينه العلم من خلال الأخبار في هذا الباب. فقوله: لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله وأني رسول الله إلا بإحدى، هذا هو الأصل والعصمة، هذا هو الأصل أن العصمة لدم المرء المسلم كما في هذا الخبر، إلا بإحدى ثلاث، بواحدة من ثلاث: التيب الزاني، بين في الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها: الزاني محصن فيرجم، وأن التيب الرادة هو المحصن الذي جامع في النكاح الصحيح وهو عاقل بالغ عاقل، فهذا هو الذي يحل دمه. ولهذا بين أن قتله يكون بالرجل، يعني عند ثبوت بشرطه، فإذا ثبت ذلك حل دمه. والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا متعمدا، وهذا عند جمهور أهل العلم خص في الرواية الثانية في حديث عائشة: رجل يقتل مسلما متعمدا، وشرطه يكون القتل متعمدا، أما لو وقع القتل خطأ فإن هذا لا يوجب الدم ولا يريق الدم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم من حيث الجملة، مع خلاف في وصف العمد عندهم، ولعل يأتي الإشارة إلى شيء من هذا. والنفس بالنفس، وخرج بالنفس بالنفس صور، منها قتل الوالد ولده، ومنها قتل المسلم للكافر، ومنها قتل الحر للمملوك، وهذه الصور خارجة، بعضها عند الجمهور وبعضها عند باتفاق أهل العلم، ويأتي الإشارة إلى شيء منها في الأحاديث التي في كلام صنف رحمه الله. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه هو المرتد، كما جاء في الرواية الثانية ورجل يخرج من الإسلام في حديث عائشة، في حديث عثمان ورجل كفر بعد إسلامه في لفظ أو ارتد بعد إسلامه، فبين أنه لا يحل دمه إلا إذا ارتد أو كفر بعد إسلامه. ومن ذلك أيضا الزنديق، فكله داخل في وصف المرتد. المفارق للجماعة أيضا هذا وصف آخر، التارك لدينه يشمل ترك الكل بالردة، ويشمل ترك الدين ببدعة ونحوها، ولهذا قال المفارق للجماعة الذي يفارق الجماعة ويخرج عليها. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وصف لهذا التارك لدينه المفارق للجماعة كما في حديث عائشة. ولهذا المصنف رحمه الله ساق حديث عائشة، وقد رواه مسلم حديث عائشة، والمصنف ما عزاه إليه لأن مسلم لم يسق لفظه رحمه الله، إنما قال ساقه بعد حديث ابن مسعود فقال بمثله، فلم يسق لفظه، ثم لفظ مسعود مختلف عن لفظ حديث عائشة هذا. وأيضا رواه النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح، فهو من حديث مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عثمان رضي الله عنه الجميع. وفي قوله ورجل يخرج سيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض، هذا بيان لصفة الروح الأخرى المفارق للجماعة. ولهذا اختلف العلماء في قول التارك لدينه مفارق للجماعة، هل وصف واحد أو وصف لكل مفارق أو المراد به المرتد، والأظهر أنه شامل للجميع، فالترك للدين يشمل الترك الكلي وترك بعض الدين بنوع خلاف خاص ببدعة وضلال. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا، وقول مالك وقول الجماهير كثير من أهل العلم هذا، أن المفارق للجماعة ببدعة أو ضلالة أو فساد في الأرض فإنه يقتل. لكن اختلف في المحارب، هل هو مخير، هل الإمام مخير فيه أو يختلف فيما إذا قتل. ذهب الجماعة إلى أن الإمام مخير فيه، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء نفاه من الأرض بحسب ما يرى، إلا إذا وقع القتل، وكان القتل لشخص والقتل وطلب بدمه ولي المقتول، فإنه في هذه الحال له الحق. لكن هو الكلام من حيث الجملة فيما إذا وقع محاربة وفساد في الأرض فإن له الخيار في مثل هذا إذا لم يقع قتله. فهذا الخبر أصل في هذا الباب، وأن الأصل حرمة دم المسلم وعصمة دم المسلم إلا ببينة تدل على هذا كما تقدم. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
نعم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه كما ذكر مصنف رحمه الله. وفي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في تعظيم أمر الدماء وأن أمرها شديد وعظيم، ولهذا جاء الشارع بتحريم الدماء والاعتداء على النفوس المسلمة والمعصومة، كل هذا يدل على أنها محرمة ومعصومة. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وذلك لعظم شأنها. وجاء في رواية أخرى من حديث تميم الداري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة. وفي حديث تميم وفي حديث أبي هريرة أنه يبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني على هذا النحو، ثم يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع. اختلف العلماء في أيهما يبدأ، بالدماء أو بالمحاسبة على الصلاة ونحوها. الأظهر والله أعلم أن يقال إن القضاء يكون في الدماء، يعني أول ما يبدأ في القضاء في الدماء، وأول المحاسبة في الصلاة ونحوها. فرق بين القضاء والمحاسبة. فعلى هذا يكون البداءة في حقوق العباد في أمر الدماء، أعظم حقوق العباد أمر الدماء فيبدأ بها. وكذلك حق الخالق سبحانه وتعالى أمر العبادات، وشأنها وشأن العبادات وأعظمها وأجلها شأنا وأعظمها خطرا الصلاة. فلهذا هي أول ما يكون القضاء في حقوق العباد يكون في الدماء، لأن هذا أمر يتعلق بحقوق العباد، وهذه والمحاسبة تكون في حقوق الله عز وجل، يعني مراد الخالقة. وإلا ما من أمر يأمر الله به أو نهي منها عنه سبحانه وتعالى إلا وله فيه حق، لكن مراد الحقوق الخالصة أو الذي يغلف فيها حق سبحانه وتعالى أو الحقوق التي يغلف فيها حق العباد. فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فابتدئ بها. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الله بالخصومة يوم القيامة، يعني في شأن بدر يوم القتل، يوم بدر لما قتل هو أصحابه رضي الله عنهم، لما وقعت مبارجة بينه وبين كفار قريش وأنهم أهل الحق وخصومهم أهل الباطل، فأول من يجثو الخصام هو رضي الله عنه ومن معه، فيجثون للمخاصمة. وجاءت الأخبار في هذا الباب كثيرة تبين أمر الدماء وشدة أمر الدماء. وكذلك جاء من حديث مسعود من حديث ابن عباس عند النسائي بسند جيد أنه قال: يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا بقاتله وبيده ممسكا ورأسه بيده وبيده الأخرى القاتل، وأوداجه تسخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلهذا المصنف رحمه ذكر هذا الخبر في هذا الباب لأجل تعظيم شأن الدماء، وأن أمرها خطير وأن أمرها عظيم في الشرع. ولهذا جاء الخبر أول في بيان أن الأصل العصمة في الدماء، إلا من وجب أو وجب قتله أو جاز قتله بسببه الشرعي. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعين. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خطى عبده خطيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة.
نعم. حديث سمرة رضي الله عنه في هذا الخبر: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، له الآخر من خصى عبده خصيناه، برواية الحسن عن سمرة. والحسن عن سمرة مختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال: قيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع منه، وقيل سمع منه حديث العقيقة. وهنالك القول الرابع أنه سمع من حديث العقيقة وسمع غيره أيضا مما صرح به السماع، وهذا أظهر. يقال إن الأصل عنده أنه لم يسمع إلا إذا صرح بالسماع منه، مثل ما جاء في حديث العقيقة نتبع عنه يوم سابع ويسمى. وجاء في رواية الحسن عن سمرة بعض الأخبار التي صرح فيها بالسماء، فلهذا ما جاء أنه صرح بالسماء فإنه محكوم بوصله، لأن الحسن رحمه الله أيضا مدلس، هو كما قالوا لم يسمع منه، فالسماع هذا وهذا، فالأصل في عدم سماعه منه إلا ما صرح فيه للتحديد. لكن حديث العقيقة جاء النص عليه وذكر سماعه منه في حديث في البخاري، ولهذا اشتهر عند العلماء. وهذا الخبر أورده مصنف رحمه الله بإشارة إلى الخلاف في من قتل مملوكه أو قتل مملوك غيره. ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به، قالوا إنه لا يقتل به، وذهب آخرون إلى أنه يقتل به لعموم الأدلة في هذا الباب، ومن هذا الخبر من قتل عبده قتلناه جعله مساويا له في باب القتل، وكذلك الجدع وهو قطع الأطراف كالأنف والأذن. والمخالفون ذكروا أدلة من جهة المعنى ومن جهة النقل، عدة أخبار في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لم يساوي بين الحر والمملوك، في لفظ أن رجلا قتل مملوكه فلم يقده به بل نحى سهمه من سهم المسلمين ونفاه سنه وأمر بجلده، لكن كلها أخبار لا تثبت. قلت على يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. والذين خاله استدلوا بأدلة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس من آية المائدة، لكن من خالف قالوا إن هذا لأهل الكتاب، أما التي في آية البقرة فهي خطاب لأهل الإسلام، وفي دلالة الآية نزاع للطرفين من هنا ومن هنا، في دلالة الآية لا هذه ولا هذه نزاع كبير، والأظهر أنه استدل بأدلة أخرى لا نزاع فيها، لأن مهما استدل هذا الطرف وهذا الطرف فإن فيها نزاعا كثيرا لا يقوى على المقابلة بين المتنازعين، والأظهر أن استدل بأدلة أخرى. وعلى هذا من قال إنه يقتل به قال الأصل عندنا العموم، الأصل عموم في هذا الباب من جهة عموم الأدلة أنه يقتل به، وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، هذا عام تتكافأ دماؤهم، يعني معنى أن تتكافأ في القصاص وفي الدية، فلا فرق بين حر وعبد ولا شريف ومشروف ولا رجل وامرأة، كلهم تتكافأ دماؤهم. فذكرهم في باب العهد ومن باب المكافئ في الدم والقصاص والدية، فدل على المساواة، وهذا هو الأقرب. وأيضا من جهة أيضا عموم الأدلة القاعدة الأصولية عند أهل العلم قاعدة أن مكلفين يدخلون في خطاب الشرع، ولهذا أول قاعدة هل يدخل المملوك في خطاب الشرع، هل يدخل المملوك في خطابات الشرع أم لا. أورد قاعدة هذه على سبيل التساؤل من جهة أنهم رأوا أنه لا يدخل في بعضها بلا خلاف، ويدخل في بعضها بلا خلاف، وفي بعضها فيه خلاف، فلهذا نقول الأصل دخوله إلا ما دل الدليل على أنه لا يدخل. مثلا الحج لا يجب على المملوك لا يجب، حتى بمعنى أنه ليس مخاطب، فلو حج وهو مملوك وجب عليه إذا عتق، لحديث ابن عباس هذا الباب عند الهي وغيره، أي مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى مثلا. وكذلك أمور أخرى اختلف فيها، نقول ما دل النص مثل مثلا قذف الحر أو قذف السيء، قذف المملوك السيد لعبده هل يقاد به؟ لا يحد به، لقوله عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه أقيم له يوم القيامة حتى يقام له وقف له يوم القيامة حتى يقام عليه حد، فدل على أنه ليس داخل في عموم الأدلة في وجوب حد القذف لهذا الخبر. فنقول أنهم هل يدخل الخطاب، نقول إن الأصل الدخول في هذه القاعدة الأصولية، الأصل الدخول إلا ما دل الدليل. وفي خطابات داخل مثل وجوب الصلاة عليه، الزكاة لا يدخل من جهة أنه لا يملك إلا إذا قيل بالتمليك، فلا يدخل ولو كان له مال، لأن ماله لسيده، فلا يدخل في خطابات الشرع في باب الزكاة. وهكذا إذا تأملت هذه المسألة وجدت أنه في بعضها لا يدخل بلا خلاف، وفي بعضها يدخل بلا خلاف، وفي بعض المختلف فيها نقول الأصل دخول في عمومات خطاب الشارع، هذا هو الأصل. فمن قال إنه ما يدخل، الدليل عليه ما هو الدليل عليه؟ ولهذا نازع كثير من العلم في عموم هذه القاعدة وفي تخريج كثير من الفروع على هذه القاعدة الأصولية، وقالوا الأصل هو الدخول، الأصل هو الدخول. ولهذا الذين يقولون لا يقتل به يقولون حتى ولو قتله كافر لا يقتل الكافر الحر بالمملوك المسلم، بالمملوك المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك، فكيف يقال لا يقتل به وهو خير منه؟ فدل على أن في الدلالة في الأدلة ذكر نظر، والأظهر مثل ما تقدم هو الدخول، وأنه يقتل به مثل ما تقدم في عموم الأدلة وخصوصها أيضا من هذا الدليل. هذا الدليل شاهد في هذا الباب، لكن عمومات الأدلة المستقراة من الشريعة في هذا الباب تدل على أنه يقاد به وإن خالف في ذلك الجمهور. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب.
نعم. حديث عمر رضي الله عنه لا يقاد الوالد بالوالد سئل في ثبوته، حديث عمر من هذا القريب سمي ضعيف، حديث جامع رواية مسلم الصباح من رواية غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى الترمذي من حديث ابن عباس أيضا، وروى من حديث سراقة، وهذه الرواية كلها ضعيفة، رواية عمر وسراقة بن عباس عند الترمذي كلها ضعيفة، لكن بمجموعها تتقوى. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه جاء له طريق جيد، أجود طرق عند ابن جارود في المنتقى من رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه، فقد تابع مثنى بن الصباح وغيره من الرواة الضعفاء، والرواية هذه رواية جيدة حسنة في الإسناد، فعلى هذا تكون حجة في هذا الباب وحجة للجمهور في أنه لا يقاد الوالد بالولد، معنى لا يقتل به، لا يقتل الوالد بالولد. وخالف ذلك جماعة كمالك رحمه الله قال لا يقتل به إذا كان قتله على غير الصبر، أما إذا قتله صبرا ذبحه مثلا عمدا قصدا لا يحتمل أي خطأ فهذا يقتل به، وإن كان لا على سبيل المخاصم والمنازع حذفه بشيء رماه بشيء ولو كان يقتل مثله فإنه لا يقتل به، لا يقتل به. وقول الجمهور استدلوا بعموم هذا الخبر وقالوا إنه لا يقاد به، وقالوا إنه هو السبب في وجوده فلا يكون السبب سببا في عدمه، وهذا عند الجمهور في الوالد والوالدة، ومنهم من ألحق به جميع الأصول من الأجداد والجدات، وإن علوا في الأولاد وإن سفلوا، فلهذا أخذوا بعموم هذا اللفظ. والخبر كما تقدم جيد بالنظر إلى طرقه، وبعض الروايات تكون باب الحسن إلى غيرها بالنظر إلى مجموعها. نعم.
وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم.
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا جاء عن علي رضي الله عنه عند الطرق، وجاء أنه سأله عن ذلك الأشتر النخعي، وسأله أيضا غيره هذه المسألة، وذلك أن الشيعة كانوا يظنون أن عنده علما خاصا، فأبطل هذا وقال إنه ليس عندهم شيء من ذلك، ليس عندهم شيء من ذلك، من الوحي غير القرآن، ليس هنالك شيء ولم يخص بشيء من ذلك. ولهذا أقسم أيه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، قال النسمة والنسمة أقسم رضي الله عنه، وإلا فهما إلا فهما بالنص على الاستثناء أو إلا فهم على أنه بدل من قوله شيء. إن يعطيه الله سبحانه وتعالى رجلا في القرآن يعني إلا الفهم في القرآن، وهذا كلام واسع، وفهم الناس يختلف اختلاف عظيم في الفهم في كتاب الله. ولهذا ربما استنبط بعض الناس فائدة من آية، ومنهم من يستنبط 100 فائدة، ذلك فضل الله فيما يشاء. فلهذا بيّن أن هذا الفهم ليس خاصا بأحد دون أحد. قال وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة، فليبين أنه كان كتب أشياء رضي الله عنه دلالة على أنه لا بأس بالكتابة، وأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب، كما في حديث أبي هريرة إنما كان عبد الله بن عمر أنه كان يكتب ولا يكتب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه بن هريرة صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، هذا محمول حينما خشي اختلاط الوحي القرآن بالسنة. أما إذا تبين ثم تحقق الأمر فلا نهي. ولهذا وقعت كتابة في عهده عليه الصلاة والسلام. قال العقل هو الديه، ولهذا في لفظ ابن ماجه فيها الديات، يعني أحكام الديات مقاديرها أسنانها، مقادير الديات وماذا يجب، وهذا سيأتي في الخبر في باب الديات. العقل وفكاة الأسير، يعني حكم فكاة الأسير والحث على فكاة الأسير، قوله عليه السلام فك العاني، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع، فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع، فيها فكاة الأسير يعني حث عليه وبيان فضله، وألا يقتل مسلم بكافر أيضا كذلك، في ألا يقتل مسلم بكافر، وأنه لا يجوز قتله، لهذا قول جمهور أهل العلم أجروا العموم في أنه لا يقتل مسلم بكافر سواء كان حربيا أو معاهدا أو مستأمنا، من جهة أنه لا يجوز قتل مسلم بكافر، واللفظ الآخر ولا ذو عهد في عهده، يبين أنه وإن كان المسلم لا يقتل بكافر فيبين أنه لا يجوز حتى لا يوهم جواز قتل كل كافر. رواية علي رضي الله عنه في هذا الباب إسناد صحيح، قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لأن تتساوى دماؤهم، وأن كل مسلم مساو لأخيه المسلم في باب الدماء والديات، في باب الدماء والديات. وكذلك ما تقدم حتى ولو كان مملوكا لظاهر هذا الوحي، ويسعى بذمتهم أدناهم بلفظ الآية، ورد عليهم أقصاهم، كل أدناهم يسعى بذمتهم، ويسعى بذمتهم بمعنى أنه إذا أمن مسلم كافرا وجب تأمينه. ولهذا في حديث أم هانة أنه عليه الصلاة والسلام قال أجرنا من أجرت يا أم هانة، أجرنا من أجرت يا أم هانة، وهم يد أي جماعة متفقون على من سواهم من عداهم من أهل الكفر، وهكذا المشروع لأهل الإسلام أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم ومن عداهم، وأن تكون كلمتهم كلمة واحدة مؤتلفة متفقة حتى يحصل لهم النصر والعز والتمكين. قولهم يد خبر بمعنى الأمر، يعني ليكونوا كذلك، ليكونوا يدا على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، أيضا تأكيد لهذا، ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يجوز قتل المسلم بالكافر مهما كان الكافر كما تقدم. أما الحرب بإجماع، قال ولا ذو عهد في عهده، فقول ولا ذو عهد في عهده حتى لا يوهم أن كون المسلم لا يقتل بكافر فلا يوهم أنه يجوز قتل الكافر، لا، الكافر إلا الذي يجوز قتله الحرب الذي لا عهد له ولا أمان، فلا يقتل الكافر الذمي الذي يكون بالذمة وهي الجزية، وكذلك الكافر المعاهد في بلاده من قوم عاهدوهم، وكذلك أيضا صاحب الأمان والمستأمن، كلهم لا يقتلون ولا يجوز قتل، ولا ذو عهد في عهده. قوله في عهده اختلف هنا هل هو معناه، والأظهر والله أنه أي بسبب عهده، أن العهد يكون عاصما له ومانعا له، وأنه لا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله. وقيل يعني أنه في عهده بسبب عهده، وقيل في عهده أي مدة العهد في عهده، وتكون في على هذا على بابها ظرفية، ولا ذو عهد في عهده. فينفي أمرين وهو جواز قتله ولو كان له عهد، من جهة عموم قوله ولا يقتل المسلم كافر، كون المسلم لا يقتل الكافر لا يدل على جواز قتل الكافر مطلقا، بل إذا كان له عهد فلا يجوز. الأمر الثاني في قوله في عهده أن الكافر يمتنع عن قتله ما دام في العهد، أما إذا انتهى عهده إذا كان له مدة أو أمان، يعني إذا كان له عهد أو عهد بين المسلمين والكفار، فإنه بمجرد انتهاء العهد يسقط الأمان بينهم وبين الكفار، أو كان له أمان ولم يكن له عهد دخل إلى بلاد المسلمين، فإنه ما دام في الأمان فإنه لا يقتل، وإذا انتهى أمانه وعهده فإنه يجوز قتله إذا بلغ مأمنه، فلا يجوز التعرض له ما دام في العهد أو في مدة العهد. فأراد دفع هذا التوهم بقوله في عهده، وخالف ذلك الأحناف فقالوا يجوز قتل المسلم بالذمي إذا قتله يجوز قتله ولا يجوز، وأما في المستأمن فلا. وخالفهم الجمهور وقالوا الحديث عام ولا فرق بين أصناف الكفرة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم.
حديث أنس رضي الله عنه فيه فوائد. أولا مثل ما تقدم أن القصاص جاري بين الرجال والنساء، وفي هذا أن الجاري لما رض رأسها قتله النبي عليه الصلاة والسلام به، وفيه أن القتل يكون بالمماثلة، وأن من قتل شخصا واعتدى عليه في القتل مثل أن رض رأسه أو قطع أطرافه ثم قتله، أو قتله تعذيبا وخزا مثلا، قتله وخزا أو قتله ضربا بحجر حتى مات، فإنه يعمل به كما عمل به. هذا هو الأظهر. قلت عليهم اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقول سبحانه جزاء السيئة سيئة مثله، وقول والجروح قصاص، فالجروح قصاص. فإذا كان هذا في باب الجروح أيضا، كذلك أيضا في الجرح الأكبر وهو القتل يكون الحكم حكم ما فعل به، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام رض رأسه بين حجرين. وكذلك في حديث العرانيين أنه عليه الصلاة والسلام سمل أعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، في أنه القصاص بالمماثلة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، إلا إذا كان الفعل محرم، الفعل محرم مثل أن سقاه خمرا حتى هلك مثلا، واختلف في التحريق بالنار. وبعض العلم قال إذا سقاه خمرا فإنه يقتل بأن يسقى شيئا مائعا حتى يهلك كما قتله به، فيسقى مثلا مشروب أو نبي لا يكون محرم، لكنه يسقى به حتى يهلك كما قتله بالشرب، لكنه غير محرم. يختلف في القتل بالنار، ذهب جمع من العلم لا يقتل به، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أبي أسيد حديث ابن هريرة في هذا الباب الذي يبقى في ابن عباس وابن بخاري أنه عليه السلام حديث ابن عباس لا يقتل بالنار إلا رب النار معنى حديث ابن هريرة فقال لا يقتل بها ولا يعذب بالنار إلا رب النار لكن الأصل هو جواز المقاصة والقتال والقتل بالمثل هذا هو الأظهر وفيه القتل بالمثقل كما سيأتي في الحديث القتل بالمثقل وأن لو أن إنسان قتل إنسان بشيء مثقل مو محدد مثلا بحجر غير محدد أو بعصا تقتل فإنه يقتل به وهو قول الجمهور خلافا للأحناف والأحناف حملوا هذا لما قيل لهم هذا الخبر قالوا أنه رضه ورض الرأس حصل مع جرح فلم يحصل مجرد أنه قتل مثقل بلا جرح فحصل معه جرح يقوم مقام المحدد وكل هذا في الحقيقة يعني هروب من القول بالخبر والحديث مثل مراعاة هذه الأمور إما يضعف القول أو يبطله ولو كان مثل هذا التفصيل وارد لكان بيان من أهم المهمات لو قتل إنسان بحجر أو بشيء مثقل إن جرحه فإنه يقتل به وإن لم يجرح فإنه يقتل والصواب هو أنه يقتل يقتل بمن أو يقتص ممن قتل بالمثقل وإلا يجب عليه أن تحصل الدماء والمصائب يقتل بالمثقل ولا يجرح وحتى لا يقتل ولا شك أن في هذا فساد عظيم. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
نعم. حديث عمران رضي الله عنه هذا إسناده صحيح كما ذكر مصنف رحمه الله لكن هو عزاه للثلاثة مع أحمد أبو داود إلى أبي داود والترمذي والنسائي وعزه الترمذي موضع نظر يحتاج إلى بحث لأن في الإلماء لأن جمع ممن ذكر هذا الخبر لم يذكروا عزه للترمذي بعد هذه المحرر وبدقيق العيد في الإلمام والحافظ فأنه والله أعلم يأخذ عنهم كثيرا خاصة صاحب المحرر في عزه للترمذي نظر وهذا الخبر وفيه أورده مصنف رحمه الله من جهة أنه لم يجعل عليهم شيئا أنه لم يجعل عليهم شيئا أنه إن غلام الناس فقراء قطع أذن غلام الناس أغنياء فلم يجعل عليهم شيئا فأشكل هذا الخبر على جمع من أهل العلم جهة الأصل هو أنه يجب إما القصاص وإلا الدية المقاصة وإلا الدية على خلاف في مسألة القصاص والخلاف في مسألة فيما إذا قطع منه من أطرافه وهذا الخبر محمول على أمور إما أنه هذا الغلام مملوك والمملوك لا تضمنه العاقرة فلا تتحمل صلحا ولا اعترافا ولا عبدا ولا عمدا كما هو معروف من كلام العلم أو أنه مثل ما تقدم أنهم أناس فقراء غلام لأناس فقراء قطعه وكان القطع خطأ قطعه كان من باب الخطأ فوجب الدية الأذن لكنهم فقراء فلم يجعل لهم شيئا بمعنى أنه لم يجد عليهم لأنهم فقراء فأسقطها عنهم أو أنه لم يجعل لهم شيئا في ذلك الوقت فتحملت ودفعت عنهم المقصود أن هذا الخبر يعني يحمل على الأخبار الأخرى والأدلة الأخرى أن الأصل هو الوجود وأنها سقطت لسبب من الأسباب مثل ما تقدم أنه كان القطع خطأ فوجبت دية الأذن ثم هو فقير وليس له شيء وعاقلته أيضا فقراء لأن الأذن على العاقلة لأنها أكثر من الثلث والثلث والدية عند الجمهور تتحمل الثلث فما فوق فهي على العاقلة وكانوا فقراء وإذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء في هذه الحالة إما أن تكون في بيت المال أو أنه ينتظر بهم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الخبر أعل بالإرسال، وفيه ضعف لأنه من طريق ابن إسحاق عند أحمد وهو مدلس ولم يصدق بالسمع، لكن تابعه ابن جريج عند الدارقطني فيقوى بهذه المتابعة. ابن جريج كان مدلس لكن تدليسه قليل، ما يدل على أن ابن إسحاق حفظه من جهة المتابعة. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد في الظاهر على شرطهما، في الظاهر على شرطهما، لكن أعله بعضهم بأنه أخطأ فيه ابن أبي شيبة أو بكر، وهذا في نظر في من جهة التعليم. فإسناد ابن أبي شيبة إسناد قوي وإسناد صحيح، يشهد له رواية عبد الله بن عمر منها رضي الله عنه من هذا الطريق. وفيه أن النبي عليه الصلاة أنه جاء إليه فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، في دلالة على مشروع أنه لا مشروعية القصاص في الضرب بالقرض، القرض واحد القرون من البهائم، فيهم أنه يقتص به، في دلالة لما اختار جمع من العلم أنه يقتص من اللطمة والضربة ونحوها كما قرره علماء القيم وانتصر له خلافا للجمهور. ولذا قرره النبي عليه السلام في القصاص بالقرن، فقال حتى تبرأ، في دلالة على أن الجرح لا يقتص منه حتى يبرأ. يبرأ واختلف هل يجب له، فلو أن إنسان جرح إنسان مع يده، جرح إنسان في ذراعه مثلا فذهب فعالجها وضع عليها رباط، فجاء أو جاء مثلا وقطع مع المفصل حتى نخلص من خلاف من قال إنه لا قصاص إلا في مفصل، قطع مع المفصل من جهة المرفق، قطع المرفق فربطه، ربط هذا الجرح، فقال أقيدوني أقيدوني، لأنه من مفصل وعند الجمهور يقص له منه، قطع عمدا قال أقيدوني أريد أن أقتص منه، ولا زال الجرح لم يندمج. فالمشروع أن ينتظر حتى يبرأ الجرح وييبس ويذهب أثر الجرح تماما، ما دام من دمل ولا سفي منه فلا يقتص منه. اختلف هل هو يجب ولا يجب لنا، لماذا؟ لأنه ربما انتفض الجرح وانتقض، وربما سرى إلى جسمه، وربما سرى، ولهذا لو انتقض الجرح وسرى إلى جسمه وهلك ومات، وش حكم القاتل؟ يقتل القاضي يقتل ولا ما يقتل؟ نعم، قطع عمدا، سراية من قواعد العلم، سراية الجرح مضمونة لمضمونة مضمونة مضمونة، ولهذا قطعه عمدا وسرى وقتل قتل به، قتل به يقتل به. ولهذا لو أن إنسان جرح إنسان مثلا، جرح إنسان وجعل ينزل حتى مات، حكمه عمد لهم عمد عمد حكمه عمد. فلا فرق بين أن يكون مثلا سراية الجرح مثلا في الحال أو بعد وقت، لأنه أثر جرح، هذا إذا كان أثر السراية بعد معنى جرح تبين ذلك. أما لو شفي منه تماما، شفي مكان هذا موضع نظر، لو شفي منه تماما ثم انتفض وانتقض هذا موضع خلاف، هل يقتص به وهل يقتل به موضع خلاف، لكن إذا كان جرح لم يبرأ فإنه فانتفض وانتقض فإنه يقتص به. ولهذا لو أنه قال أقيدوني، قطع يده مثلا فاستعجل، فظاهر النص محتمل يقال يجاب، محتمل أنه يجاب، إلا إن ثبت هذا اللفظ ثم أنه نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. فإن ثبت هذه اللفظة فإنه لا يجوز أن يقتص من الجرح، لكن لو أنه قص له منه وقطعت يده من المرفق، يد الجاني ثم بعد ذلك انتفض جرح المعتل الذي اعتدي عليه اولا، المجني عليه اولا، هل يقتل به؟ ذهب بعض العلماء الى انه يقتل به لانه لا يمكن ان يسقط حقه بكونه استعجل، لكن مثل ما تقدم نفهم من هذا أنه لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه حتى يبرأ صاحبه. لهذا خبر. فقال فأتاه فقال يا رسول الله قدني. وقال عرجت لما قال عرجت بالفتح. عرج بالفتح إذا أصابه شيء فبقي أثره. أما عرج بالكسر إذا كان خلقة من الأصل خلقة. قال عرجت. قال قد نهيتك فعصيت وعدك الله وأبطل عرجك. لهذا لو أنه اقتص له مثلا منه ثم بعد ذلك جاء إنسان بعد القصاص قال صارت يدي معيبة الآن صحيح أنها شفيت لكنها معيبة أريد مقابل هذا العيب نقول لا شيء لك بطل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطل عرضك بطل هذا العيب ما دمت استعجلت. وهذا قد يكون فيه قوة لقول من قال إنه إذا برأ صاحبه إذا قطعه ثم طلب المجني عليه القصاص ثم بعد ذلك شفي منه وانتقض أنه لا يعود. بخلاف ما إذا كان لم يندم هذا موضع نظر لكن إذا شفي فالأظهر أنه لا تضمن سراية بعد الشفاء لأنه لم يتحقق أنه يكون منه. ثم قال نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ. وهذا هو الأصل أنه لا يقتص منه حتى يبرأ لأنه ربما سرى الجرح وربما امتد. فلهذا ربما مثلا قطع أصابع إنسان فاستعجل تقول لا تستعجل ربما قد يشري الجرح مثلا إلى الكف وقد يشري إلى الذراع فينتظر. فلو أنه قطع كفه فسرى حتى وصل إلى المرفق وانتهى إلى المرفق نقول في هذه الحالة يكون القصاص من المرفق لأن سراية الجرح مضمونة سواء كان بقطع أو بقتل إذا كان عمدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. حديث هريرة ثبت معناه من حديث المغيرة ومن حديث حمد مسلمة رضي الله عنه في الصحيحين هذا المعنى أنه قضى في إمراس المرأة بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الخبر أن امرأتين في الرواية الأخرى أنه بيّن مصنف في الرواية الثانية ورواية جيدة في أبي داود والنسائي أنهما زوجتان لحمل النابغة الهذلي وأنه ضربتها بمسطح وهو عمود الخبا فقتلتها وجنينها. ففيه فوائد. أول أن الجنين فيه الغرة والجنين هو والغرة تثبت في الجنين إذا سقط ميتا وفيه غرة أخرى. والغرة اختلف فيها وعند الجمهور قدروها بخمس من الإبل وهو عشر دية الأم، عشر دية أمة لأنها خمسون من الإبل. واستدلوا بهذا لأن هذه قيمة القرغرة في يعني هذا قدر هذه قيمتها في ذلك الزمن، وأنها تقادل وهي يعني الغرة يعني أمة أو يعني رجل أو امرأة مملوكة أو مملوكة، غرة من غرة الشيء هو الشيء النفيس. ويدل له أيضا رواية أبي داود، رواية أبي داود حيث بريدة أنه جعل فيها مئة شاة، مئة شاة جاء رواية أبي داود خمسمائة شاة، وقال أبو داود إنه وهم العباس عبد العظيم العنبري من العنبري، والصواب أنه مئة شاة، مئة شاة عشر دية الأم، لأن الدية من الشياه ألف شاة، الدية ألف شاة للرجل والمرأة ألف شاة، لا تختلف هل هي أصول أو بدل، والصواب أنها بدلات، أنها بدل جميع أنواع الديات بدل إلا دية الإبل وما سوى بدل، فالذهب والفضة ومئة بقرة وألف شاة ومئتي حلة وألف مثقال أو الدينار 12 ألف درهم كلها أبدال، والأصل هو الإبل، الأصل هو الإبل. سيأتي شرع إلى هذا في حديث الديات إن شاء الله. فيها خمس من الإبل اللي هو عشر الدية الأم، ويتقدر الآن يعني إن كان خطأ فالدية خمسون ألف للمرأة وخمس وخمسون ألف الدية شبه العمد، وفي حق الرجل مئة ألف الدية الخطأ والعمد مئة وعشرة، هذا هو المعمول به، وهي دية مقدرة قديما كذا نوزع فيها، يعني من جهة النظر في هذه الدية وتقديرها لأن الإبل ارتفعت أثمانها جدا، فالمقصود أن هذا وعلى هذا يكون مقدارها عشر الدية، العشر خمسة آلاف إذا كان خطأ، وإن كان القتل شبه عمد، القتل شبه عمد فإنه فيها الخمس خمس وخمسين ألف. فالمقصود أن أنها غرة عبد أمه وأنها مقدرة بخمس من الإبل فقضى، وأنها تكون لورثة الجنين، لورثة الجنين. وإذا كان القاتل من ورثته فإنه لا يرث بل تكون موروثة عنه كأنه ولد حيا، فأنه ولد حيا ثم مات ثم ورث عنه هذا المال فقتل، فلا قاتله لا يرث. فلو أن أمه أسقطتها عمدا، أسقطت جنينها عمدا، فإن الدية تكون موروثة عنه ولا شيء لها بل تكون موروثة لورثته سوى أمه. وهكذا لو كان أبوه فإنه يكون موروثة عنه ولا يرث أبوه منها شيئا، لا يرث منها أبوه شيئا، بل تكون لأمه ولورثته من غير أمه. وهكذا فالمقصود أنها تكون موروثة عنه كأنه ورثت عنه وهو حي. وهذا فيما إذا كان الجنين سقط ميتا، أما إذا سقط حيا فإن كان حياة يعيش لمثلها وهو مات تسعة أشهر ثم مات فإنه تلزم فيه الدية كاملة، لكن هذا فيما إذا كان سقط ميتا أو سقط حيا حياة ليست مستقرة، يقول سقط لأقل من تسعة أشهر فإن هذا لا يموت في الغالب، نتيجة الضربة، فلهذا يكون حكم يجب فيه الغرة. ثم الغرة تجب فيما إذا تخلق عند الجمهور، فيما إذا تخلق في يد أو رجل. وفيه من الفوائد أنه يقتل بالمثقل كما تقدم، أنه في القتل بالمثقل. هذا الخبر استدل به أنه لا يقتل بالمثقل، أخذ به بعض من قال أنها ضربتها بعمود الخباء والمصطح، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالدية العاقلة، والدية لا تكون إلا في قتل الخطأ أو شبه العمد وأنها على العاقلة عند الجمهور أيضا، لا فرق بين دية الخطأ أو دية شبه العمد. فقال لم يقيدها بها بل أوجل جمدية على العاقلة، دل على النفس. والأظهر والله أعلم عن هذا عنه جوابا، الأول إنما أن يكون نفس العمود هذا لا يقتل في الغالب، وذلك أن العرب كانت هذه العمود عمود يعني صغيرة، كانوا يجعلون لبيوتهم العمود التي لم تكن يعني صغيرة ولم تكن بتلك القوة وتلك المتانة والسمك الكثير، بل هي لا تقتل غالبا. أو جواب آخر وهو أظهر أنها لم تتعمد قتلها، لم تتعمد قتلها، ولهذا هذا لعله جواب أظهر. وهذا الجواب قال به جمع من أهل العلم، هذا الجواب قال به جمع من أهل العلم. وفيه أيضا مثل ما تقدم مسألة الجنين، وأنه إذا كان نطفة أو علقة فإنه لا شيء فيه، بل لا بد من وجود التخلق. واختلف فيما إذا كان مضغة ولم يتخلق هل تثبت فيها ولا تثبت فيه، والأظهر أنه إذا كان قد ظهر فيه شيء وتبين مبدأ خلق واتضح مبدأ خلق فإنه يقتل به. وفيه أيضا أنه قال ورثها ولدها ومن معه، ورثها ولدها. اختلف العلماء في العاقلة هل يدخل فيهم الوالدان الوالد والولد أو لا يدخلون، أو يدخل الوالد دون الولد. والأظهر أن جميع العصبة كلهم من العاقلة، وما جاء في الحديث أنه برأ ولدها، يظهر والله أعلم أن ولدها إذا كان من غير عصبتها، إذا كان من غير عصبتها، وهذا هو الأقرب. ولهذا قال ورثها ولدها ومن معه، فإذا كان الولد من عصبتها فإنه داخل، لكن كأنه أراد قضية الحال وقضية الواقع، لأن ولدها ليس من عصبتها. فإذا كان ولد جانية من إذا كان من عصبتها فإنه يكون داخلا بضمن العصبة كما يدخل الوالد. هذا هو الأقرب، وهو الذي يقوم عليه الدليل، وهو الذي يقوم عليه الدليل في هذه المسألة. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة يعقلها عصبتها من كان، كما روى أهل السنن إلى الترمذي بحديث عبد العمري عبد الله بن عون عاص، قال أنه أن قضى بالدية على العصبة من كانوا سواء كانوا من جهة آبائها أو أبنائها. وهذا الخبر أنه حجاب برأ ولدها برأه لأنه لم يكن من عصبتها، فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الخبر، خبر أنس رضي الله عنه، قصة الربيع مع تلك الجارية التي كسرت ثنيتها، دلالة على القصاص في السن، وأنه يؤخذ السن بالسن، ويؤخذ تعالى السن بالسن. وفيه أيضا دلالة على أنه إذا أخذ جميع السن فإنه يؤخذ، وهذا محل اتفاق إذا كان قد طلع من أصله وأخذ من أصله، بالاتفاق إذا كان قد أخذ من أصله ولم يكن من الأسنان اللبنية التي لم تسقط، أما إذا كان من غير أصله مثل أن كسر سنه أو كسرت سنها أو كسرت سنه أو سنها فيه خلاف، والأضر هو وجوب القصاص لصاحب الحق إذا أراد ذلك، سواء كان أخذ بعض السن النصف أو الثلث. لهذا في هذا الخبر كسرت ثنيتها، فقال النبي عليه السلام لما أبوا إلا القصاص كتاب الله القصاص، كتاب الله هذا مبتدا وخبر، كتاب الله وجاز الابتداء به لأن التخصص بالإضافة القصاص، يعني فأنه مثل ما جاء في كتاب الله وأن الجروح قصاص، وذلك أنه إذا كان على وجه الابتداء والاعتداء مثل ما تقدم، فيؤخذ السن بالسن ويؤخذ نصف السن بنصف السن لا بالمساحة لكن بالقدر، لأن قد يعني لا أنه يؤخذ من سن المجني عليه مقداره من سن المجني، لا يؤخذ بالنصف. مثلا لو أن الجاني كسر نصف سن المجني عليه يؤخذ نصف سن الجاني لا بالقدر، لأن قد يكون سن الجاني أكبر أو الجاني عليه أصغر. قيل لأحمد رحمه الله كيف يفعل ذلك؟ قال يبرد يبرد، فالمقصود أنه يؤخذ. والآن بوسائل الطب وإذا قد يقال أنه يكون يبرد بردا حتى يذوق من الألم مما يذوق من جهة ما اعتدى عليه، وقد يقال أنه لو أخذ بوسيلة طريق أخرى أيضا أجزأ، لكن المقصود أنه من جهة أصله هو أن له حق الاختصاص بأخذ السن بالسن، وأنه يؤخذ يكسر سنه بسنه الثلث أو الربع، ولهذا أمر بذلك كتاب الله القصاص، ولم يحابي أحدا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب. ثم أنس رضي الله عنه قال تكسر ثنية الربيع؟ لا والله. ثم هو قال حسن ظن بالله عز وجل، حسن ظن لا اعتراضا على الحكم، لم يقل اعتراضا على الحكم، قال لا والله لا تكسر ثنيته، لم يقل اعتراضا، يدل عليه آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، كان وقع في ظنه أن الله يبر قسمه، حسن ظنه بالله عز وجل، وأن وقع في نفسه مثلا أنهم يعفو أو أن الله يلقي في قلوبهم العفو أو ما أشبه ذلك، فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، أقسم حسن ظن بالله عز وجل، فألهم الله أهل الجارية أن عفوا وتناجلوا ورضوا كما في الخبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي.
حديث عباس حديث جيد لا بأس به، رواية سليمان بن كثير عن الزهري عن سليمان كثير عن غير الزهري، سليمان كثير ثقة برجال الشيخين وغيرهما، لكنه رواية عن الزهري فيها ضعف، وهذا من غير الزهري هو رواية جيدة. وفيه من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قول، وهذا ينوف عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما في الرواية. وهذا فيه فائدة أنه من قتل في عمياء أو رمياء، العمياء هو الأمر الذي يعمى أمره مثل يترامى قوم أو يحصل بينهم قتال بالحصى أو بالعصا أو ما أشبه ذلك، فيحصل من قتالهم ومن نزاعهم بالعصا ونحوها يسقط بينهم قتلا، ويعمى أمرها ما يدرى من الذي قتل من القاتل، فهذا يجري لا تسقط ديته ولا تطل ولا تهدر دية امرئ مسلم، قتله قتل خطأ حكمه حكم. اختلف العلماء في هذا خلاف كثير، نعم اختلف العلماء خلاف كثير في هذه المسألة، لكن أظهر الله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عقل عقل خطأ بمعنى أنه يعني الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا أن الواجب ديته خطأ وأنها تجب على الحاضرين إما على عواقلهم وإما على من سقط القتيل بينهم أو على القوم الآخرين المقابلين لهم أو على الجميع. والأقرب أن يقال إن عقله على الجميع وعقله على عواقلهم إن أمكن ذلك، وإلا وجب عليهم، وإلا وجب عليهم لأنه لا يقل بالأمور. وهذا هو الصحيح مسألة ما إذا لم يوجد عاقلة أو وجدت فلم يستطيعوا أو ما أمكن، كما هو الواقع الآن ومن زمن بعيد أن العاقلة في الغالب قد لا يتيسر دفع منها أو لا يتيسر اجتماعهم أو لا يتيسر توافقهم أو لا يمكن أن تجمع منهم لأسباب. فهذه لأن وجوبها اختلف، هل تجب على العاقلة ابتداء أو تجب على القاتل؟ والأظهر منها أنها تجب عليه، يعني أنه يعود وجوبها عليه وأنها تلزمه، وإن لم يمكن فإذا أمكن بيت مال المسلمين فهذا هو الواجب. وقتل عمدا فهو قول، هل يبين أن من عرف قاتله أن فلان قتل فلان ولو في علمية أو رمية عرف قاتله أن فلان قتل عمدا فهو قود قود. وقوله فهو قود هذا لأحد القولين في المسألة، من جهة أن ولي القتيل الواجب له القصاص عينا، الواجب له القصاص عينا، وهذا الخبر لو ذكر مع الخبر الأخير فأهله بين خيرتين أو خيرتين كما سيأتي لكان أولى، لأنه فيه إشارة إلى أن الولي يختار، أن الولي له الخيار، فإن شاء الولي طلب القصاص وإن شاء طلب الدين، وهذا قول الجمهور مخير، كما قال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. والأظهر من جعل السلطان له أنه مخير، إن شاء طلب القصاص وإن شاء طلب القود. قال بعضهم الواجب القود عينا، الواجب القود عينا، أما الدية فلا تجب إلا برضا الجاني، برضا الجاني بقوله قال فهو قود، وأنه إذا اختار القود واختار الدية والجاني أبى دفع الدية أو لم يرضى بالدية فإنه برضا الجاني. والأقرب أن الخيار للولي، إن اختار الجناية وجبت الجناية وإن لم يختار الجناية وجبت الدية، وإن قال المجمع عليه هو أنه يختار القصاص. وهذا والظاهر إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي شريح الخزاعي وأحاديث هذا المعنى، لأنها له بين خيرتين. وننبه إلى في درس الأمس أنه عند ذكر الجنين والغرة ما أدري لعل جرى في الكلام أنه إذا سقط الجنين لدون 9 أشهر أن في الغالب أنه يكون يعني لا يحيى، وهذا إن كان جرفه صدق إنسان، لأن هذا معلوم أن الجنين قد يسقط بدون 6 أشهر ل8 أشهر وقد يحيى إذا كان جرى. فالمقصود منها أنه أن الجنين إذا تجاوز 6 أشهر أنه إذا تجاوز 6 أشهر صاعدا ثم كانت حياته حياة مستقرة ثم مات قريبا فإن ديته دية كاملة. لكن إذا كان سقط لأقل من ستة أشهر ففي الغالب هذا في الغالب أنه لا يحيا ولا يعيش، فهذا هو الذي يكون فيه الغرة. إن وجد كلام غير هذا فهو خطأ، وإن كان قد سجل فيغير ويضع هذا محله. وهذا واضح، ما إشكال، واضح أن الجنين قد يعيش 8 أشهر، هذا يعني واضح ومعلوم للعامة. وغريب أن ما أحد نبهني بعد الدرس إن كان هذا قد صدر مني هذا الكلام، وهو سبق لسان. والمقصود أنه إذا كان ل6 أشهر صاعدا وعاش ثم مات وغلب وتبين أنه من أثر الضربة فإن فيه الدية، وإن كان لدون 6 أشهر فالغالب أنه لا يعيش. وفيه الغرة على تفصيل أو شيء مما أشير إليه في الدرس السابق. نعم. وعن ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل.
تحريف العمر هذا في ثبوت النظر، وكما ذكر مصنف رحمه الله أن جمع من أهل العلم رجحوا المرسل على المتصل، رجحوا المرسل على المتصل وضعفوا المتصل. وهذا الخبر هذا في جمع من أهل العلم، والمشهور المذهب أنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر قالوا يقتل الذي قتل. لماذا؟ لأنه مباشر، ويمسك ويحبس الذي أمسكه حتى الموت. قالوا لأنه حبسه حتى ماذا؟ حتى الموت، فيحبس الممسك حتى الموت هكذا. والقول الثاني في هذه المسألة أن وهم قالوا هذا، قالوا لأنه إذا وجد المتسبب والمباشر يقدم ماذا؟ المباشر على المتسبب. والقول الثاني أنهما يقتلان جميعا، يقتلان جميعا الممسك والقاتل. وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر من جهة أنهما في الحقيقة قاتلان جميعا، أنهما قاتلان جميعا. وفي هذا ثبوت الخبر هذا في نظر، وذلك أن الممسك واضح أنه من أعظم الإعانة، لأنه لولا إمساكه ما قتل، لولا إمساكه ما قتل، وإلا يلزم عليه أنهم أن تصير الدماء وإزهاق أرواح من جهة بعض الممسكين ويدعي أنه ما قتل. والشارع الحكيم جاء بصد مثل هذا ورد مثل هذا، وجاءت أدلة تدل على أن المشتركين أنهما يقتلان جميعا ولا ينظر إلى أفعاله، ولا ينظر إلى أفعاله. هذا إذا أمسكه ليقتله، إذا علم أن أمسكه ليقتله واضح أنه يعني لم يحصل قتله ولم يتمكن قتله إلا بإمساكه، ولولا إمساكه ما قتل. لكن لو أنه لحق إنسان، أمسك بإنسان ثم لحقه آخر وقتله، والممسك ما علم أنه من باب المزح واللعب وقتله الثاني، يقتل ولا ما يقتل؟ نعم ما يقتل، نقول لا يقتل. لماذا؟ لأنه لأن القصد هذا معتبر، ولأنه لم يعلم بالحال، ولم يعلم بالحال. في هذه الحال لا يقتل به إلا إذا علم أنه قتله، أمسكه لأجل يقتله. ومثل هذه والقصود في مثل هذه معروفة ومعلومة في من جهة الأدلة. فالأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهذا الخبر في ثبوته نظر، أو يحمل على وجه يتفق مع بعض الصور التي لا يقتل فيها، كما لو أمسكه ولم يعلم لأنه سوف يقتله. نعم.
وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه.
والحديث لا يصح، عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف المتروك، والحديث مرسل، والموتصل أضعف، لأنه طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي بذكر ابن البيلماني عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر عن ابن عمر. والصواب مثل ما تقدم قول الجمهور أنه لا يقتل المسلم بالكافر، وجاءت أخبار في هذا الباب في قتل المسلم بقتل المسلم بغير المسلم، لكن كل أخبار تثبت. وقول الجمهور لحديث علي ما جاء في معناه كما تقدم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
نعم. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري، قال لي ابن بشار، قال لي ابن بشار، وهذه رب الصيغة ربما استخدمها رحمه الله في بعض الأخبار التي تكون موقوفة سواء كانت قولية أو فعلية. وهذا خبر قال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. هذا يؤيد ما تقدم أن الاجتماع على القتل يقتل به، وهذا هو الصواب وقول أكثر، وإن خالف جمع من العلم. وهذا له قصة أن رجلا من أهل اليمن كان له زوجة، من أهل صنعاء في اليمن له زوجة وله ولد من غيرها، فسافر وترك المرأة والغلام فاتخذت خليلا، فقالت لخليلها وصاحب صديقها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى أن يقتله فامتنعت منه المرأة، فعند ذلك أجاب، فاجتمع على الغلام المرأة وخليلها ورجل آخر فقتلوه ووضعوه في عيبة في الجلد، ثم رموه في بئر غير مطوية مهجورة، ثم بعد ذلك طلع عليه وظهر وتبين أمره، وكان يعلى بن أمية على اليمن والي على اليمن من قبل عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه للأمر يخبره الواقع، فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتله، وقال بقتله من قتله المرأة وصاحبها والرجل الآخر وهم ثلاثة وأربعة، أمره أن يقتلهم به، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا يبين أن إذا اجتمع قوم على قتل رجل أو امرأة أو رجال أو نساء اشتركوا فإنه يقتل الجميع، وإن اختلفت أفعالهم، لأنه ما قتل إلا به، ما حصل قتله إلا بتعاونهم وتعاضده، فلو أمسك هذا وهذا جرح جرحا وهذا جرح جرحا وهذا يضرب وهذا يرفس وما أشبه ذلك حتى قتلوه، فإنهم يقتلون جميعا، يقتلون جميعا لاجتماعهم، وإن اختلفت وتفرقت أفعالهم ما دام أنه حصل بقتلهم جميعا، ولو لم يقتل يقتلوا به فإنه يغري الفساد، أن يجتمع كل من أراد قتل إنسان دعا جماعة معه وقتلوه حتى لا يزداد قصاص عليه. ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الأثر ودلت عليه معاني ومقاصد الشريعة. نعم.
وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعدما قال في هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
نعم. حديث أبي شريح هذا كما ذكر صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وفيه ما قال طريق ابن أبي العوجة سفيان بن أبي العوجة، لكن شاهده في الصحيحين، وجاءت أيضا أدلة أخرى أيضا تشهد له، وأنه عليه الصلاة والسلام من قتل قال كما في الصحيحين قال في قصة قتيل خزاعة لما خطب الناس عند الكعبة أو على درج الكعبة، فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظر إما أن يودى أو يقتل. يودى يعني يؤدى الدية وهو العقل، فما في هذا الخبر. وهذا مثل ما تقدم يبين أن أهل القتيل لهم الخيار وأنهم يختارون، وأن الخيار لهم كما تقدم، إن اختاروا الدية فإنهم لا يجوز لهم القتل، وإن اختاروا القتل فإن لهم أن يأخذوا الدية لأنه انتقال إلى ما هو أقل، فلهم أن يقتلوا. أما من أخذ الدية فلا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، فلهذا لأنه يسقط به القواد بعد العفو. نعم. باب الديات.
باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.
لهذا الخبر خبر مشهور وله طرق، عن أبي بكر بن محمد عن الحزم، وجاء أيضا برواية أخرى من طرق أخرى، ورواه أبو داود أيضا في السنن لكن مختصر أيضا طريق عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما. والخبر في النظر طرقه وشواهده أيضا فإنه صحيح، لأن الشواهد تدل على المعنى، جاءت أدلة تشهد له في المواضع وفي الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى الأشعري من حديث أيضا عبد الله بن عمرو في الأصابع، فألفاظه والأخبار المعالية فيه كلها دلت عليها الأخبار ما يدل على ثبوته. لمن اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قول، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، اعتبط يعني قتله ظلما، وقيل اغتبط بالمعجمة يعني قتله مغتبطا بقتله، فإنه قود يجب فيه يعني للولي أن يقتص. إنما جاء في كثير من الأخبار ذكر القود لأنه هو الذي يطلب في الغالب، وأيضا ولأنه هو الأعلى من جهة أنه هو حقه، فله أن يختار القود، وله كما تقدم أن يختار الدية. ولهذا قال إلا أن يرضى أولياء المقتول، هذا واضح شاهد بقول الجمهور إلا أن يرى أولياء المقتول. في لفظ عند أبي داود أيضا أنه إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا إلى الدية أيضا. فالأخبار كثيرة في هذا البيان أن له الخيار مثل ما تقدم. وفي النفس الدية 100 من الإبل، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وسيأتي حديث مسعود وما جاء في معناه ذكر أصناف الإبل والتي فيها الدية. وفي الأنف إذا أعيب جدعا جميعه، يعني أخذ عظمه جميعا والغضروف من عند مجرى من عند الحاجب العينين، فإذا أعيب جدعا ففيه الدية كاملة، الدية كاملة. وهذه قاعدة أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية، وما فيه شيئان ففيه نصف الدية في الواحد، وما فيه عشرة أشياء ففي كل واحد عشر الدية، كالأصابع اليدين وأصابع الرجلين، كذلك في العينين الدية، يوجد عين واحدة نصف الدية. وفي اللسان فيه الدية، وفي الذكر الدية، الدية كاملة، وكذلك في الشفتين في كل شفة نصف الدية، وقيل إن في الشفة السفلى ثلث الدية لأنها أنفع يعني تحمل الطعام وتمسك الطعام. والصواب أنه ما دل على الخبر أن فيه الدية وفي الواحدة ثلث الدية، وكذلك في البيضتين، لأن وفي الصلب يعني في الظهر إذا انكسر ظهره فإن فيه الدية، وإن كان بعد ذلك يعني بقي نسله وبقي المني يعني لم يذهب فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصلب الدية وفي البيضتين الدية، يعني في كل بيضة دية. فالمقصود أنه أن فيهما الدية كاملة. وكذلك أيضا في الرجل الواحدة، في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل، الهاشمة عشر من الإبل التي تهشم العظم والتي توضح، يعني يضرب مثلا ثم يهشم مع رأسه فيوضح العظم ويهشمه، يعني يكسر العظم. وفي المنقلة حينما تنتقل العظام، تنتقل العظام تتكسر وتنتقل فيها 15، وفي المواضع خمس كما حديث الله معه فيهما خمس المواضع التي توضح العظم، معنى أنه يجرحه ولو كان العظم الذي ظهر بمقدار الإبرة، المقصود أنه يتضح العظم ولو شيء يسير. هذه المواضع، ولو أوضحه موضحتين في الرأس فإن فيه عشرا من الإبل، في كل موضحة خمس. ولو كانت موضحة يعني، وهذا لا فرق بين الموضحة الكبيرة والصغيرة، كل موضحة فيها خمس. والقاعدة الشرع أن الشيء إذا كان يختلف يضع فيه شيء ضابط، يضع فيه شيئا ضابطا، مثل ما يضع في جنين المرأة إذا سقط. جنين المرأة فيه سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ما دام أنه سقط ميتا أو سقط في لوقت لا يعيش مثله ثم مات فإن فيه الغرة كما تقدم، ربطه برمل. كذلك مثل ما وضع يعني في من اشترى مصراتا، من اشترى مصراتا فيها صاع من تمر، يعني ما عندي حكمة في مثل هذا، والمناسبة واضحة، لكن يضع ضابطا ولا فرق بين القليل والكثير في مثل هذا، ومثل اللبن المصرات كله كثرة، سدا لباب النزاع والخلاف، مع أن الحكمة ظاهرة وواضحة في مثل هذه الأمور. كذلك في المأمومة وفي الجائفة ثلث الديان، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى أم الدماغ وتبقى بينه وبينها قشرة وبين الدماغ قشرة رقيقة الثلث. وفي الجائفة أي التي تكون في الجوف في الظهر أو في البطن، واختلف في الجائفة في العظام الأخرى في الفخذ وفي الساق وفي غيرها، قالوا إنه خاص بالجائفة في الجوف، وذلك ما يثر إذا جرحه ووصل إلى جوفه بسكين أو نحوها، أو مثل لو اخترق جلده برصاص مثلا، دخلت رصاصة في جوفه أيضا فإن فيه ثلث الدية لأنها جائفة. وإن اخترقت الرصاصة مثلا بطنه وخرجت من ظهره أو من ظهره خرجت من طرفه فيه جائفتان، لأنه شقه من الأمام وشقه من الخلف. فالمقصود أن في الجائفة الواحدة ثلث الدية، كما في الموضحة ثلث الدية، وفي الموضحتين خمس وخمس. وفي الأصابع عشر عشر، في الأصابع عشر، لا فرق بين الإبهام وغير الإبهام والصغير والكبير، وما هو مفصل واحد ومفصلان فإن فيه عشرا من الإبل عشر. وهذا كما في حديث سيأتي حديث ابن موسى وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، كلها في أنه فيه عشر من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة هذا محل اتفاق حكم المنذر جماعة من العلم، الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، هذا يعني أنها بدل منها في الزكاة، أن في الدية أنها بدل الإبل، وأنها تقوم في ذلك الوقت بألف دينار، بألف دينار، وفي الذهب وفي الفضة باثني عشر ألف كما سيأتي. وأيضا اختلف هل هي هذا أصل وإلا بدل كما سيأتي الإشارة إليه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.